الدوحة، لؤلؤة الخليج الساطعة، على ضفافها إلهام وجمال وسحر. نهل منها مبدعون، فأشرقت شموس إبداعهم عبر محطات تاريخية فكرا وفنا وأدبا. على ضفاف الدوحة تحاورهم الدكتورة إلهام بدر.
بودكاست إذاعة قطر.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في الجزء الثاني من لقاء الكاتبة بشرى ناصر. نستذكر معكم أهم ما جاء في الحلقة الماضية قبل أن نواصل الحوار على ضفاف الدوحة.
بدا الهاجس للكتابة وللقراءة من أول مرة سرقت كتاب من مكتبة أخوي. كثير كنت أشبه بسفنجة قابلة لامتصاص كل ما حولها. فجأة مثل ما يحدث في الأحلام أو في القصص الخرافية، فجأة الناس جو للمكان وتمركزوا وفجأة اختفوا، تصحين الصبح ما تلقينهم. أنا في مغولينا هو الذي رأى. أنا عشت أكثر من أي طفل في هذا العالم طفولته. أحاول أبحث ما هي حرية المرأة وليش هي الطالب فيها. لما أنا بعد 10 سنين أتعب كل هالتعب والنبش والبحث والحفر والتحطيب بداخل العقل العربي، أروح أطبعه وما حد يدري عنه. وسمحي لي أقول لك أن هذا اعتراف يمكن لي أول مرة أقوله. طول عمري وأنا أعتبر الكتابة كلها من اليمين للشمال من فوق لتحت هي مجرد تخلص من فوضى، احتياج أن أنا أحاول أصلح فوضاي بهذه الأداة.
إلى أي مدى نقدر نقول بشرة أن العادات والتقاليد وقفت سدا منيعا ضد أن أنت مثلا تبحرين في أعماق الفكرة؟
كثير، يعني مثلا على سبيل المثال في البداية كان هاجس الناس والمجتمع، الآن لا، هاجس العائلة والأسرة والأولاد والبنات والأنساب، عارفة يقفون قدامي محل الرقيب تماما في كل لحظة أكتب فيها واقفين قدامي أنه لا، أنا ممكن أتصادم معاهم. زائد أن قبل مثلا 30 سنة لما كنت أكتب كنت أكثر تمرد، الآن صار في نوع من الهدوء النفسي، النظرة اللي قدام صارت أبعد، صار الإحساس بقيم المجتمع وعاداته وتقاليده ومثله أكبر بداخلي وتلعب دور أكبر وتتحكم أكثر. يعني بمعنى الرقيب صار صوته أعلى من قبل 30 سنة.
إيش تفسير هذا؟ هل يعود هذا الأمر إلى أن الإنسان كلما تقدم في العمر بدأ أكثر ضعفا أم أكثر اتزانا في محاكمة المفردات الصغيرة هذه؟
يمكن اتزانا هذه وهم إحنا نقوله حتى نمرر الفكرة نعطيها
مشروعية.
بس هو الحقيقة إن أنت تصير أكثر خوفا
ضعفا
وأكثر ضعفا. أنت كل ما تكبر أنت محتاج الناس والمجتمع والأفراد من حولك. أنت بعز الشباب تصير متمرد على الكل وضد الكل، وتعتقد أن أنت ممكن مثل دون كيشوت تمسك سيف من خشب وتحارب الكل. بس لما توصل لمرحلة النضج، وأدعين أن أنا في سن النضج، تصير تميل إلى السكينة، الهدوء، التسامح والتصالح مع الذات، وما حد في طاقة للحروب والمجادلة وإن أنت تدخل في مهاترات أو مناقشات أو أبدا، يعني تعيش بسلام وخلاص، وهذا أقصى طموحاتك.
وهذا بخلاف ما جاءت به بشرى ناصر في عناقب الروح.
شلون؟
يعني دائما ركزتي على حالة التمرد والخروج من هذه البوتقة. اليوم عناقب الروح يبدو أنها أقرب إلى السكون والهدوء منها إلى ذاك الصخب.
بالضبط. أساسا هي عناقب الروح يعني قصص كتبتها خلال 20 سنة اللي فاتت. أنا حاليا عاجز عن كتابة قصة، تدري
ليش؟
أعتقد يمكن هو بدت من 2003، من يوم ما دخلت مثلا أمريكا للعراق، من يوم ما أضاحت بعاصمة الخلافة العباسية قدامنا علنا على مرأة ومسمع من العالم كله. وأنا من ذاك اليوم وأنا حاسة فعلا مثل روحي مثل شظايا وتهشمت، حسيت أنه في انكسار في داخلي. هذا خلاني أتحول 180 درجة من 2003 أنا لليوم، لا أكتب نص أدبي ولا أكتب قصة.
تلك الأرض المشتهاة التي أسميتها فاكهة محرمة، بلاد بين أرضين، بلاد بين سيفين كما قال سعدي، وهذا الخبز الحصار الوطن الساقط بين فكي مجلس الأمن، غير الخارج من أضراس الجوع والفقر، المعروض وجهه لسفح الكرامة، تلك البلاد الموجعة الموجعة، كيف أعيد لها مجدها وصولجانها؟ أغمض عيني وأستعيد. ما مر عام والعراق ليس فيه جوع. هل تقصد الحصار يا سياب؟ أكنت عرافا أم تنبأت؟ والليلة أقرأ للمرة الخامسة في الكتب الفاخرة عن ميلاد بابل وعن نبوخذ نصر العظيم، أحلم ببلاد لا تحني رأسها، ما خلقت مثلها بلاد. أحلم بتنور جدتي وخبز جدتي وأقول يا بلادا يقطر الندى والشذا من جدائلها، مسيك بالسعف والسنبل الترف.
توجهت تماما نحو البحث لسبب بسيط، إن أنا أحاول أفهم
والبحث
لعبة التاريخ وين وشلون.
البحث يساعدك أكثر على الفهم من التعبير.
بالضبط. يعني أنت لما تكتبين القصة مجرد بوح، بس لما تنجزين بحث تفككين أسئلة، أنت قاعدة تفككين أسئلة. فهذا الفرق بين البحث وبين الإبداع. الإبداع أشبه بالهمس، أشبه بصوت المبحوح، أما البحث فأعتقد أنه هو إطلاق صرخات.
هل إلى هذا الحد يمكن أن يتقاطع النفس السياسي والمشهد السياسي مع روح الأديب فيصمت عن التعبير؟
لا ما أعتقد. شوفي، أي تجربة قدر ما تكون مزلزلة أو عظيمة أو قوية، أنت لما تجيبين مدماك وتحطمين في مبنى، بالتأكيد الصوت والارتطام والضجيج اللي يحدثه لأول وهلة الإذن تتقبله وتسمعه، بس يحتاج إلى فترة طويلة عشان تتبناه وتحلله وتشرحه، خاصة لما يتعلق الموضوع بالإبداع. أنا أعتقد أن 10 سنوات الأخيرة تحديدا في تاريخ قطر، سياسيا واجتماعيا وثقافيا وعلى كل المستويات، تحتاج إلى أكثر من 10 سنوات أخرى قادمة حتى يتمكن المبدع من هضمها واستيعابها وبالتالي تحويلها إلى نص. أنا أعتقد في خضم الأحداث اللي إحنا خضناها في السنوات 10 الأخيرة، تطور فيها والزخم اللي فيها، الزخم العالي والقوي، يدعونا الآن للفخر، يدعونا الآن للتباهي، يدعونا الآن إلى أن نطلق شعارات مثلا على مستوى الشارع فيها محبة للبلد لأصحاب القرار السياسي. بس بالأخير دور المبدع مستحيل الآن أنت تجين تقولي لي اكتبي رواية مثلا عن 10 سنوات اللي طافت. أنا شخصيا أعجز عن ذلك، أنا أحتاج سنوات عشان أهضم.
وأنا لا أعتقد أن الإبداع يأتي بالأمر،
يعني لا مستحيل
ما يكون إبداع، يكون مستحيل. شيء آخر يعني سميه ما شئت إلا أن يكون إبداعا خالصا. لكن عادة وعلى هذا نشأنا حتى في المدارس الأدبية في تاريخ الأدب، أن أزهى عصور الأدب والإنتاج هي أقساها في الحياة السياسية والاجتماعية. لكن هذا يناقض اللي تقولينه، يعني أنت تقولين ما زلتي تحتاجين إلى 10 سنوات أخرى لهضم 10 سنوات اللي طافت، مما يعني أنه 10 سنوات اللي طافت واللي ما زالت مستمرة وإحنا داخلها هي سنوات قاسية فعلا، تعصف بالفكر، يعني يريد أن يقبض على مكوناتها أبجدياتها، يفهم أمورها وين رايحة. هل الكتابة البعدية ما بعد 10 سنوات،
حلوة الكتابة البعدية،
حلوة على خلاف القبلية، هل هذه الكتابة هي كتابة صادقة ستكون أم عقلانية أكثر منها وجدانية مثلا؟
أعتقد عقلانية
أكثر منها وجدانية.
إيه؟
سترى الأمور عن بعد وعن
بالضبط.
مسافة.
إيه؟
ستفهم وتحلل.
يعني شوفي أنت لما تنظري للأمور وتخلينا تنضج، هي بالأخير أنت عايشة في خضم تجربة، سواء كانت تجربة فردية أو تجربة جماعية. أنت مستحيل تحكمين على أي تجربة كانت، مستحيل تحكمين عليها إذا ما كنت تعيشينها فترة أو أمد فترة من الزمن،
تختبرين مفرداتها
بالضبط. فبناء على فما بالك يعني بالأحداث مثلا اللي إحنا
الكبرى
فيها. ولا تنسين كم التحولات الكبرى اللي إحنا قاعدين نعيشها، فهذه تحتاج فعلا إلى هضم واستيعاب.
ربما الحديث عن مكنونات الكتابة في الأسئلة الكبيرة، كما عرجنا منذ قليل على موضوع المرأة، ما هو السؤال الكبير اليوم؟ إحنا في ألفية جديدة، وربما مطلعها أيضا له استحقاقات جديدة. اليوم ما هي الطروحات الكبرى للمرأة لتختلف عن الثمانينيات والسبعينيات وأسئلة ذاك الوقت؟ 2020 احنا اليوم نعيش بأشياء أخرى، ليس فقط على الموقف السياسي، إنها تتحول وتتحرك بشكل سريع بالكاد نستطيع القبض على أطرافه ولمسها حتى في كل شيء، حتى فيما يتعلق بأسئلة المرأة الكبرى اليوم.
يعني شوفي بعيدا عن النسوية والنظريات اللي أطلعت خلال 40 سنة الماضية، أنا يعني أسست لنفسي قاعدة أنا متبعتها في هذا الموضوع، ويمكن ابتدت هي هذه القاعدة اللي أسستها ابتدت من لما طرحت على نفسي أسئلة، إنه طيب هل عمل المرأة يحقق لها ما تطمح فيه؟ خروجها ومشاركتها وتحررها الاقتصادي هل يحقق لها التحرر المنشود؟ الآن نسبة كبيرة من نساء العالم يعملن، نسبة كبيرة من نساء العالم يتقاضين أجور وبالعكس ويفتحون بيوت ويصرفون أصلا يعني، ومع ذلك لم تحقق المرأة شيء. وللأسف إن المرأة الآن في السنوات الأخيرة اللي إحنا قاعد نعيشها قاعدة تمضي نحو تسليع جسدها بصورة أو بأخرى، جاهلة اللعبة الكبيرة اللي قاعد تقاد لها وتشارك فيها بدون ما تشعر. بعدين يكفي الأصل يعني قلة الوعي في هذا الجانب، قلة الوعي بحد ذاته هي المشكلة. أنا أعرف شنو المطلوب مني كامرأة وكأنثى، وين يبتدي حقي وين ينتهي. أعتقد هني أول سؤال تطرح المرأة على نفسها، هل يكفي أن إحنا نكتب ونصور الاضطهاد التاريخي للمرأة؟ هل يكفي؟
أي الألحان يرافقك الآن؟
الألحان، الغناء. شيء المشكلة إن أنا في كل مرحلة من مراحل عمري لي توجه محدد. مثلا في الشباب والمراهقة والكذا كان موسيقى الكلاسيكية، موزارت وبيتهوفن وفاغنر وهالمجرد. انتقلت بعدين، تحولت إلى الأغاني العاطفية. الآن حاليا لا، ما في شيء.
تكلمتي عن موزارت وكلاسيكيات، هذه الذائقة المستوردة كيف سيطرت عليك في فترة من الفترات؟
من بيتنا، من أخوي،
من البيت،
من الأسرة. أخوي كان له تأثير كبير، يعني كانت تصدح الموسيقى الكلاسيكية في البيت. ها، بالمناسبة يعني لما كان عمري 17 سنة أو حتى أقل، أنا شفت كل، حضرت كل الأفلام اللي كانت وقتها عملت ضجة.
حضرتيها وين؟
في البيت.
على سينما،
بالضبط. كانوا يجيب
سينما قديم، الشاشة البيضة العودة،
ويجيب لنا إياها أخوي ونقعد ويناقشنا فيها.
من وين كانت تصل الأفلام؟
ما أدري والله، بس اللي أتذكر
بس كان لها سوق في قطر، كان لها سوق يعني
أعتقد. يعني شفت زوجتي والكلب، ثرثار على النيل،
أبي فوق الشجرة،
شفت اللص والكلاب، الكرنك،
الكرنك
كثير أثر فيني ذاك الوقت، وتم فعلا فترة. فهاي الأفلام اللي شفتها مبكرا، وبالتأكيد يعني الموسيقى اللي تقولين مستوردة مع الأفلام الناضجة اللي تطرح فكر، بالتأكيد يعني تسقل شخصيتك لما تكون، خصوصا يعني أنت في بداية حياتك أكيد لها دور.
أنت من البصرة إلى الدوحة بالبحر، تزوجتي ورزقتي بفتاتين جميلتين الله يحفظهم، من أهم مخرج معنون سيد البحار عبد الرحمن مناعي. والأغاني البحرية يعني في سيرتك الذاتية؟
لا طبعا أكيد. سأليني عن مثلا فن البحار، عندي وعي كبير فيه. سأليني عن النهمة، سأليني عن السامري، هذا يعني تقريبا حتى الإيقاع صرت أتقنه. إذني الموسيقية تربت. أنا نسيت أتكلم، أو مو نسيت، يمكن لأن أنا مستلبة من البيت الأول، وأحاول فعلا أسقط البيت الثاني. يمكن أنا منهوبة من بيت الطفولة ولذلك يأثر علي، يمكن لأن ذاك ماضي والنوستالجيا هاي طبعا إحنا تأسرنا، يمكن لأن هذا حاضر ما بيذكره. بس بالتأكيد، بالتأكيد إذني الموسيقية تدربت بشكل كبير على يد عبد الرحمن مناعي أولا، وعلى الموسيقى اللي تتراوح بموسيقى البحر، موسيقى السامري والمسميات الأخرى. وحاولت فعلا في فترة من فترات أني أتعلم أعزف عود. ها،
يعني من باب التمرد ولا من باب؟
لا
من أي باب؟
من باب الحب.
الحب، جميل. ولوين وصل هذا الحب؟
لا ما كملت، مليت، ما كان عندي طولة بال بصراحة،
ما في صبر.
يعني شوفي، لما أنت على مدى سنوات تمسكين العود وتحاولين، هني الإذن فعلا تتربى، صارت حتى على مستوى الشعر. يعني أنا مو شاعرة، بس لما أنت تعرفين النغمة والموسيقى
تعتاد، فبالتالي أي وقوع، أي كسر يخدش الإذن على طول. كلميني عن عبد الرحمن المناعي، الكاتب المسرحي اللي أنا أحب أسميه سيد البحار، لأن عبد الرحمن يعني، وهذا أنا ما أعرف هل هذا يحسب له صراحة ولا يحسب عليه، ما في نص مسرحي جميل، وكل عبد الرحمن بإنتاجه جميل. وأنا من الجيل اللي يعني ينتصر لإبداع عبد الرحمن، لكن إلا البحر هو سيد الموقف واللؤلؤ. أنت ككاتبة وزوجة لهذا المبدع، شو اللي يستوقفك في هذا المشهد؟ تفاصيله، مفرداته، انتقديه يعني، عطيني رأيك النقدي في عبد الرحمن.
يعني أنا أعتقد أني تزوجت إنسان يمتلك ماضي هذه المرحلة كامل، يمتلك ماضي هذه المنطقة كامل. ولذلك لما أحاول أبحث عن مرجع لأي مدلول أو كلمة تراثية ما أرجع إلا له، صار بمثابة المرجع بالنسبة لي. بس بالأخير ما أقدر أقول إلا أن هو إنسان متمكن فعلا من لعبة المسرح، سواء على مستوى بناء المشهد أو على الإخراج أو حتى تأليف النص. أنا من وجهة نظري بصراحة عبد الرحمن المناعي الأول والأخير في مستوى المسرح في قطر، العلامة الفارقة. وحتى لما يسألوني شنو أجمل شيء في قطر أقول لهم عبد الرحمن المناعي.
هذا وجهة نظر كاتبة ولا ناقدة؟
لا، لا هذه ولا هذه، وجهة نظر إنسانة تعرف أنه الآن في أكثر من كاتب مسرحي، وحضرت مسرحيات ويعني ونقدت بالأحرى، نقدت في مقالات نقدية، اشتغلت فترة طويلة على كتابة المسرحية وعلى الإخراج المسرحي يعني. بس
صعب تنتقدين عبد الرحمن؟
لا مو صعب، يعني ممكن أنتقده، إيه ممكن أنتقده بيني وبيني على فكرة، أي نص يكتبه أول مر من تحت يدي يعني، كثير صلحت له وكثير تابعت وكثير راجعت وكثير، وهذا الكلام يمكن هو يدري فيه.
يأخذ برأيك
جدا 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 جدا.
يهم رأيك كامرأة، يهم رأيك ككاتبة ولا كناقدة؟
يمكن ككاتبة أو كناقدة حتى. ليش؟ لأن كثير مثلا في عبارات يقول لي يسألني أكتبها كذي أو كذي، هني عدلي لي، شوفي لي هني مثلا كذا، عارفة يعني يرجع لي. بس أنا لما أتكلم عنه كناقدة مثلا أعرف إن تجربته هو ما حصل هذا المجد مثلا بسهولة، أعرف إنه هو تعب على نفسه، يعني إنسان علم نفسه من الصفر كل شيء كل شيء، يعني ما كان حتى الديكور ما كان يفضل إنه، لأنه هو أقدر على توصيل الفكرة، وبالتالي يحتاج هذا لكثير من العناء والتعب. فأنا أعتقد أنه هو الأفضل على مستوى المسرح في قطر وبلا منازع، مع احترامي الشديد لكل المسرحيين أصدقائي وأعزهم وأحبهم، بس أنا متحيزة جدا لتجربة عبد الرحمن المناعي.
كتبت فيك الكثير من النثر والقصائد، وحملتك بخيلائي، توجتك مليكي، وملكتك القصائد والكلمات، ودعوتك مجدي وسيدي في كل مرة كنت أبحث في عينيك عن نص من ماء الروح وفضة القلب، وفي كل كتابة أوعز للكلمات صيري فراشات. فهل يتوجب علي الآن كتابة مرثية لك؟ عشقك مرعب، وولهك مرعب، وغضبك قاس مر. أتراك تعرف أن خصامك يفعل بي ما تفعله الورود المجففة بالروح؟ فأي حزن وأية تعاسة حينما تشيح بوجهك عني، لكني مللت الوقوف على أعتابك، وزهدت الرجاء مثخنة بالوعود مبللة بالأمل. الحركة الأدبية في قطر إلى أين؟ والقلم النسائي إلى أين اليوم في قطر؟ وإن كان هناك قلم، فمن هو القلم المرشح ليسود المشهد في المرحلة المقبلة من وجهة نظرك؟
يعني كثير ناس طلعوا معاي وبدأوا من جيلي، مع الأسف يعني أنا حزينة لأنهم انسحبوا أو خذتهم مشاغل الدنيا. يمكن فاطمة الكواري أكثر واحدة أنا حزينة أن هي ابتعدت، مع أن قلمها كان جميل جداً. شلون أشوف المشهد؟ على الرغم من أن تقريبا شبه منقطعة عن متابعة الحراك الثقافي الآن ومو مطلع عليه بحكم انشغالي طبعا في البحث، بس في أقلام كثيرة طلعت، في تجارب جديدة، في تهافت سريع ومبتسر على النشر والتوزيع من خلال الدور الجديدة اللي طلعت. مع ذلك أعتقد أنه الناس اللي الجيل الجديد اللي طالع، يعني ما أقدر أحكم أنا على تجربتي لأنه ما طلعت بما يكفي وخلينا أكون يعني صادقة في ذلك، ما أقدر أحكم على تجربتهم، لكن من خلال أنا شنو أشوف مين اللي بيقود مثلا الأيام الجاية مجال مثلا القصة والرواية، أعتقد كلثم من شطر.
لكن كلثم مش من الجيل الجديد، كلثم من المؤسسين،
من المؤسسين، بس يعني أعتقد أن هي راح تغزو في الأيام الجاية، خصوصا أن أنا متابعة الآن تجربتها اللي قاعد تشتغل عليها الجديدة. أعتقد أن إنسانة قدرت تمتلك تجربة غنية وثرية تؤهلها أن فعلا تكتسح مستقبلا. الجيل الجديد ما أقدر أقول ولا أقدر أحكم لأنه مش متابعة بصراحة.
حركة النشر الآن في هذه الفترة المتسارعة،
لا لا ما حبيتها أبدا،
ما حبيتيها؟ هذا قبل سؤالي.
قبل لا تسأليني ما حبيتها جملة وتفصيلا.
لكن هل هي ذات وقع سيء على يعني الحركة الثقافية في قطر وتأثر على المضمون، ولا يمكن تثريه في مرحلة من المراحل؟
قد تثريه، يعني ما نبي نقول إحنا بعد يعني كثير متزمتين،
رغم أن أنت ما حبيتيها.
لا أنا ما حبيتها تمام. وأنا حضرت الذكر في جامعة قطر، كنت داعيني محاضرة في نفس الوقت توقيع على كتابي، حضرت زميل آخر ما بيقول اسمه كان طابع رواية. أنا بأمانة شديدة بتاريخي العريق اللي جايبته معاي وشيلته، أنا ما حد يهتم لي، الولد الشاب اللي توه طالع ومطلع كتاب جديد، هكذي يعني العالم تتهافت،
لأن الجمهور شاب. أنت في جامعة قطر يعني،
بالضبط، والكاتب
يعني
شاب،
أي والكاتب شاب، فيعني هل يعقل
ومتابعينه، فهني يعني فعلا بدينا، قلت مثل ما أنت قلت يعني شاب، خليني أشوف دماء جديدة، وتحمست.
قرأتي الرواية؟
لا أنا ما
ولا قرأت. من باب الفضول؟
لا لا ولا من باب الفضول أبدا أصلا يعني.
بشرة، وأنت ذكرتي أن من 2003 وبوقع يعني المشهد السياسي ما كتبتي أي قصة قصيرة وتوقفتي عن هذا الإبداع وتوجهتي إلى البحث. شنو هي العدة اللي عند بشرة؟ بأي أجهزة دخلت إلى عالم البحث؟ ومجال البحث وميدانه إيش بالضبط؟
شوفي، بداية بعد 2003 في الوقت اللي كان مثلا قاذفات الصواريخ تحول ليل بغداد إلى نار في نفس الوقت، بينما كانت مثلا الكاميرات العالمية توزع المشهد بمجانية شديدة، كان العالم العربي فعلا مشغول بالرمز. قولي لي شنو الرمز؟ بدل ما احنا إن نبحث عن مخرج انه كيف هذه عاصمة عربية تخترق، العالم العربي رجع للرمز أنه هذه بغداد عاصمة الخلافة العباسية اللي كانت تمثل حاضرة الثقافة العربية والإسلامية تنهار بهذا الشكل العلني وتتعرى أمام العالم، يسقط حجابها عن رأسها لما تتحول بهذا الشكل المباح. أنا أعتقد في هذه الفترة اللي هي لما أسقطت بغداد حصلت نقطة تحول خطيرة في العقل العربي وفي التاريخ العربي المعاصر. ليش؟ 67 كانت هزة قوية، هزيمة 67 1967 كانت هزيمة قوية سببت جرح نرجسي داخل الذات العربية. سقوط بغداد أعاد نفس الجرح وكان مدمي أكثر، بدل ما أهما يناقشون انه ليش هذا كله صار وليش احنا سمحنا، انشغلوا بالرمز. هني أنا بديت بدفع لأن التحول الخطير في حياتي. وأذكر كان في مجلة الدوحة في مكتبي صورة رأسا جات صورة السعلوة السعالي اللي كانت تحكي لنا عنها أمي في الطفولة، السعلوة اللي هي ترضع أولادها. طبعا هي كائن مفترس حسب القصة هني الشعبية القطرية تقول لك أكل بري وشرب دري، يعني رضع من صدرها وأكل القمح مالها. إذا صار هذا تعتبر ابنها فما تفترسه ما تأكله. اللي الآن قاعدة تشتغل وتتوجه شنو طبيعتها؟ بسرعة 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 فجأة عقب الفتاوى صار كأن الطب الشعبي نشط واجتهد مرة ثانية وانتعش. صارت الناس أكثر خرافات أكثر أوهام، صار الاهتمام بالسحر أكثر، بموضوع الجن صار عالي النبرة. طب ليش هذا كله؟ ايش علاقة هذا كله بالموضوع؟ ليش
كانت دوافع البحث؟
إيه العقل العربي ليش قاعد يرجع بما يسمى في علم النفس بالنكوص؟ ليش ينكص العقل العربي؟ لعبة الاستهام عبر التاريخ هني تبتدي. ليش إحنا العقل العربي قاعد ينكص وليش قاعد يرجع لاستهاماته عشان
يقضي على واقع ليحيي واقع آخر؟
هذا واحد من الأشياء.
ويعني مبحث جميل حقيقة من خلال سردك كما يبدو ممتع. ننتظر المبحث الثاني. بشرة عمتنا النخلة،
شوفي هو أصلا حديث أكرموا عمتنا النخلة، حديث نبوي وصحيح ومسند وغير مشكوك فيه. المبحث يشتغل على موضوع شجرة النخيل عبر العصور والأزمنة، بداية من عصور ما قبل التاريخ لما وجد النوع الوحشي من نخلة التمر، وبعدين كيف بوجودها لما أسهمت في تغذية الإنسان في عصور مغلة في التقادم، كيف نصبها كرمز ديني وحضاري، وبعدين انعكاس هذا الرمز على الميثولوجيا والأديان الثلاثة المسيحية واليهودية والإسلام، ينبش في هذا الجانب.
إيش سبب اختيارك لهذا البحث؟ يعني يبدو وكأن بحث يعني أقرب مثلا أفهم لو مهندس زراعي حبي أصل
إيه لا أنا أنا لا هو في حق واحد اسمه البكر، نسيت اسمه كامل، بس يتكلم عن النخلة كجانب زراعي.
أنت سبب اختيارك لهذا المبحث؟
أوكي أقول لك، شوفي أنا برجع بعد لبيت الطفولة. لما كنت طفلة كان في نخلة وحيدة يتيمة في بيتنا وكانت فحل ذكر ما تجيب تمر، فهاي النخلة كانها أيضا وجود في حياتي، وابتدى وجودها وأثارت انتباهها لنفسها بالنسبة لي لما أمي كانت داخل غرفتها في البيت تولد أخوي الأصغر. كان طبعا هذا الكلام في 66، كانت الولادات أغلبها
منزلية.
فأنا كنت قاعدة مستند على هاي النخلة وألعب، عندي دمية قطنية قاعدة ألعب فيها. في ذي الأثناء وفي ذي اللحظة أتذكر عمي توجه كذي صوب النخلة ورفع يده يدعو إن هي الله يسهل عليها وتولد بالسلام، إن ولادتها كانت متعسرة. بعد ما توجه للنخلة التفت أنا،
هو ما توجه للنخلة يعني بالقرب منها،
لا بالقرب منها بس أنا طبعا خيالات الطفولة لا تنسين. فأنا تخيلت أنه هو يتوجه لها، هني انتبهت لوجودها، ظلت ماشية معي في كل مراحل حياتي في كل تاريخي النخلة موجودة. النخلة تمت تنتقل معي عبر مراحل كثير، يعني كثير من التصورات والرموز والأفكار والمعتقدات ترتبط بالنخلة. هذا اللي خلاني إنه وين وجودها، من وين، من ما هو المنشأ اللي حمل هذا الإرث كله، شنو السبب؟ هل هي كانت في يوم من الأيام ربت الخصوبة النخلة عبر عشتار وميثولوجيتها وطلع إنه فعلا هاي الفكرة، والحمد لله يعني أنجزت فيه وخلصته الكتاب.
جيد. في معرض
حديدك قلتي كانت دمية قطنية، رغم ان احنا في تلك الفترة يعني كانت العاب البنات عظمة الدياي. يا بشرى انتي هذا الترف اللي يعني تتكلمين عنه دمية قطنية، لا احنا كلنا البروي كان عبارة عن سحارة الخضرة اللي يعني تخلص منها الخضرة ناخذها ونسويها البيت ونفرشها، وعظمة الدياي نحولها الى دمى.
لا انا ما كانت عظمة الدياي اطلاقا اطلاقا ما مرت علي بصراحة.
هذا الثراء، هذا جانب الثراء، ولا حتى في أيام الفقر.
لا 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 لا، شوفي هاي الدمية القطنية اللي في بحكم أن عمتي وأمي كانوا يسوونيها ويصنعونيها، بعدين لاحقا
بواقي الثياب اللي في البيت وكذا.
ايه
ولا
ايه لا، وتخيطها وسوي لها يد ورجل وشعر، حتى يحط لها صوف أسود ويرسمون عينها طبعا. بعدين لاحقا لما ما عاد في عمتي وما حد قام يسوي لي وأمي انشغلت بالأولاد وهذا، فصرت أنا أصنع ألعابي بنفسي. ومثل ما قلتي بس مش عظام، كنت أجيب خشبة على شكل صليب أسويها، وبعدين أجيب المغطى مالت البيبسي ألبسها قماش وألفها وأرسم عليها عيون وخشم وحلج. طبعا كان الصندوق اللي أنت قلتي عنه وأشرتي له كان عالمي الافتراضي اللي هو سواني الآن بصراحة، خصوصا في مجال القصة، كتابة القصة، لأنه كان عالم ساخر بالمخيال، عالم في ناس وفي زواج وفي طلاق وفي كل شيء، كل اللي شفينا في العالم كان في صندوق.
كان في هذا الصندوق، هو كان الأشهر يعني، هو كان يمكن في مرحلتنا وفي عمرنا في جيلنا كان هو أول بيت
صح
إحنا نمارس فيه يعني مسمى ربة المنزل.
بالضبط،
تسوي المطبخ، بقايا الطماط، قشور الخيار،
صح
يعني هكذا تكبر الذاكرة، ويمكن حتى المجتمعات هكذا تنمو بخيالنا، بقدرتنا على الإبداع من ضمن المتاح لنا في البيئة في ذاك الوقت.
انت شفتي كمية الباربيات والألعاب المتوفرة عند البنات الآن؟
نعم،
ما يعرفون يستخدمونها وما يعرفون يلعبون
لا فيها. متعة فيها، ما فيها متعة، انكسرت واحدة ينشر لها غيرها. وهذا يمكن جزء من اللي نقول عنه أن أحد أوجه إفساد الرفاهية للبراءة.
بالضبط، صحيح
بشرى. وانت تتكلمين عن ذاكرتك في مغولينا والتنقل بين المطبعة وأكوام الورق وبين مقر تدريبات الفرقة الموسيقية الطليعة، إذا يعني كان الاسم دقيق، كنتي في سن صغير 9 سنوات
أو ممكن أقل حتى،
يعني هل كانوا للبنات في ذاك الوقت وفي تلك المرحلة العمرية يلبسون عباية وشيلة؟
لا 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 لا،
شلون كان طريقة
البنات الشابات اللي كنت أشوفهم؟ كان مجرد عباية لا أكثر ولا أقل. النسوان إيه الأمهات يلبسون بطاطيل، بس البنات عباية وبس، ما كان يعني
عباية وشيلة
الرأس. لا ما كان
عباية الرأس إيه؟
بس إذا نتكلم عن النقلة في الملابس،
قبل النقلة إلى الملابس بشرى، العباية شون كانت؟
مفتوحة ومهدودة، بس بعدين صارت النقلة في العباية في السبعينات، تحديدا في منتصف السبعينات. يعني أنا من الناس اللي لبست العباية كانت شفافة، أنا ما أعرف ليش كانت شفافة.
كانت موضة ربما، بس صحيح جت فترة فعلا العباية شفافة
ونرفعها إلى الخصر،
تنلم وتنرفع،
وتنرفع
صحيح،
وتنحط على منتصف الرأس. ما كان في شيلة، ما كان في غشوة. نسيت أقوله أن كان فترة الطفولة لاحظت شغلة، أن البنت تلبس عباية عادي، وإذا هي طفلة عادي تلبس مخنق، بس لما تتزوج لازم تلبس بطولة
أيا كان عمرها،
أيا كان عمرها، ليش ما أدري، بس هذا ظل فترة بسيطة وبعدين بعدين اختفى، يعني ما طول مسألة. أو بالضبط أول ما يصير الزواج يلبسونها بطولة. أتكلم عن مرحلة مبكرة جدا لما كنت أنا طفلة، بس على أيام إحنا شبابنا لا، أصلا كانت البطولة شبه مندثرة. شبه مندثرة يعني، مندثرة بس النسوة الكبار هم اللي اللي يلبسونها. وحتى الغشوة، الغشوة اللي كانت مثلا أنا ما لحقت عليها في طفولتي، ما شفت بنات يلبسون غشوة.
لا كانوا يلبسون غشوة يعني خلينا نقول شابات نوعا ما، لكن أيضا شفافة يعني
الغشوة،
ايه الغشوة الشفافة
بس قليلة جدا. ايه قليلة.
المتزوجات كانوا يحطون الملفع بنغدة، ايه يسمونه
ملفع بنغدة، في الأعراس في الحفلات
يبرق وجميل ولطيف وموضة أيضا
المشهور العصر. دكتورة الهام، العباية الآن باعتبارها الملابس الشعبية والوطنية صارت تعبر عن الرفاه والوضع الاقتصادي أكثر ما تعبر عن البعد الاجتماعي
أو المفهوم الثقافي،
أو المفهوم الثقافي تعبر عن الـ الـ الناحية الاقتصادية أكثر، بدليل أو عن الناس المرفهين، بدليل أن البعض الآن يميل إلى العباية اللي تتراوح فوق 5000 مثلاً. ويمكن هذا التوجه الاستهلاكي صار مثل الطوفان يعني جنب قوة، تلقينا ينعكس حتى على مستوى، وصار مسألة المباهاة وبعدين عوامل هاي وسائل التواصل الاجتماعي تعزز هاي المقولة وتعزز هاي الفكرة.
كيف تعززها؟
يعني مثلا الآن لين قبل سنة كان الناس سواء كان بنات أو شباب خلاص مقتنعين بالشاي كرك ويستمتعون فيه ويستطربون فيه، يمكن تأيدوني أنتم. الحين فجأة بين عشية وضحاها صارت كل البيوت القطرية فيها المكاين المال القهوة، إيه اللي يسوي الإسبريس واللي يسوي المدري. طب ليش؟ هي مو ثقافة المجتمع. الكثرة تغلب الشجاعة، وصار ناس تقلد ناس، وسائل التواصل الاجتماعي تعزز ناس تشوف ناس تقلد، صار استعراض البذخ والرفاهية.
هل هذا بشرى لا علاقة بطبيعة المجتمعات الاستهلاكية؟
يمكن يمكن لربما لربما، بس بالأخير أنت قاعد تشوفينه قدامك الآن هو مرحلة استعراض لثراء أكثر من أي شيء ثاني، وخلاص هذا حط في فنجان مثلا ماركة أو براند الثاني تبعه، والماركات في الملابس والماركات في الأحذية والماركات في
الفكر الاستهلاكي
استهلاك بصورة يعني ما ممكن نوصفها. الآن المجتمع فعلا قاعد يمضي نحو استهلاك ولا عدا، ما في شيء ثاني.
بشرى، هل تذكرين متى أول مرة شفتي امرأة تسوق سيارة في قطر؟
يمكن 79 78 تلبس ملفع خفيف اللي قلت عنه بنقدة كذي تلبسه، أو أعتقد كان في بطولة في الموضوع مش واضحة الصورة، بس كانت سبعينات ومفتاحها في يدها والسويتش. وين تروح؟ قولي لي أنت وين تروح؟
وين تروح؟
تسجيلات الكنار. رايحة تسجيلات الكنار، طالعة تسجيلات الكنار.
شنو تسجيلات الكنار؟
تشتري أشرطة أغاني
كاسيت. أيام الكاسيت.
أيام الكاسيت.
وين كان تسجيلات الكنار؟
شارع الريان. مجاب له بيبي كير كذي مني، فايه فكانت تسوق، وكانت فعلا اول واحده على الاطلاق
تشوفينها. وانتي متى سكتي؟
انا بديت سكت 83، بس يعني اوفيشلي عمليا 92.
هل كان في مشكله عشان تسوقين؟ يعني واجهتي مشكلة؟
لا لا، ما كان مسموح للمرأة القطرية أن تسوق
إلا بموافقة.
إلا بموافقة
كلنا يعني أنا سكت في ذيك الفترة أبدا ما كان عندي مشكلة، فقط طلب موافقة
يعني
كتاب موقع أنه نظرا لظروف عمل
ظروف وما ظروف أي
ظروف العمل يعني، فإنني أسمح بالضبط لفلانة أن تحصل على رخصة السيارة.
ذكر في الثمانينات لما كنت أسوق ووقفوني المرور وأنا بدون ليسن، ووقفوني طبعا مت من الخوف، اللي يقول الشيخة الاصطابات مسكرة.
المجتمع كان يتقبل فكرة ومشهد أن المرأة تسوق؟ يعني هل كنتي مثلا تعرضين لمضايقات من السيارات؟
لا لا.
بشرى، في ظل الأوضاع اللي تعيشها قطر من 3 سنوات، في ظل الحصار انعكاسها، كيف تقرأينه على النشء.
احنا لما تربينا جينا تربى على ان الوطنيه لا ليس المعني فيها هذا مكاني، ارضي، بلدي، وطن كبير، الوطن العربي والقوميه العربيه، ولذلك كانت قلوبنا اكبر بكثير، لان شالت اوطان مش وطن صغير. ان مثلا في كل عائله وفي كل بيت قطري في روابط عائليه مع البحرين ومع الامارات ومع السعودية، وهذا حقيقة لا يمكن إنكارها. زين، في ظل هذيل النشء الجديد أو الأطفال الآن لما يتربون أنه هو في نصف من قلبه موجود مثلا في البحرين أو موجود في السعودية أو موجود في الإمارات، وفي نفس الوقت كم الحرب اللي قاعد يسوونها في البلاد،
أن يكون أيضا على نفس القدر من التسامح ومفتوح قلبه
هذا هو السؤال.
هذا أمر صعب.
هذا السؤال،
هذا أمر صعب.
هذا السؤال هني، كيف أنت بتقدر توازن بين الحب والكره؟ أعتقد وايد صعبة القصة. ترى يعني ما أدري والله العظيم، مجتمعنا شايف خير، يعني ذهنية منفتحة، من استوى ذهنية متفتحة
ومتسامح،
متسامح، متقبل لكل الأشياء. بعدين الملاحظة اللي أنا صار لي فترة مشغولة فيها الحين، إن ليش الناس هني القطريين مساحة الحب عندهم أكبر، وايد أكبر من مجتمعات ثانية، مساحة إنك تغفر وتسامح أكثر.
ليش؟
مو فاهمة يعني، شو أقدر أفهم؟ ما أعرف ما قدرت يعني، ما قدرت أحسمها يعني. هذا السؤال أشوفك اليوم
رغم كل التحولات يعني. رغم كل التحولات وكل متغيرات الحياة، لكن فعلا هذه الملاحظة تستحق أن يعني تخضع للدراسة، ولا لها تكون مجال بحث بالنسبة لك.
يفترض والله، يفترض
أنه فعلا يعني بقى المجتمع القطري محافظ على كل هذه المساحات من المحبة والتسامح، ليس فقط فيما بينه
والآخر،
ولكن بينه وبين الآخر أيضا.
حتى لما تشوفي مثلا تستعرضين مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا تويتر، تشوفين ينأى بنفس عن السباب وعن الشتم وعن القدح، وعن تحسينه أهو اختار لنفسه هذه الهوية، الترفع. وهذه ظاهرة بالحقيقة يعني تستدعي فعلا أن الواحد يبحثها.
أعجبني يعني كلامك في أنها في أن اختار لنفسه هوية الترفع، وأعتقد أنها توصيف سليم، توصيف سليم، لأن اختيار واعي. سهل أن تنزلق،
أيوة بالضبط،
لكن أن تبقى على ترفع يحتاج إلى قدرة ووعي وإدراك أن أنت هذا مساحتك.
طبعا دور قيادتنا فيه يعني،
طبعا القيادة جزء من المجتمع، جزء من المجتمع ومن هويته، تعكس هويته، تطوره، وعيه، إنجازه، كتلة واحدة يعني.
مجتمعنا أهو اختار لنفسه هذه الهوية، ترفع. مجتمعنا أهو اختار لنفسه هذه الهوية، ترفع.
للعلا يا موطني، أرض العدالة والفخر، بالأمل مجدك نما، اسم الفضيلة يا قطر. هي آن الأوان.
كان لقاء ممتع معك. شكرا بشرة.
أنا شكرا لك فعلا، يعني خلتيني أسترسل بالحديث وانفتح على الماضي وعلى ذكرياتي. سعيدة جدا باللقاء فعلا، جدا جدا سعيدة.
الدوحة، لؤلؤة الخليج الساطعة، على ضفافها إلهام وجمال وسحر. نهل منها مبدعون فأشرقت شموس إبداعهم عبر محطات تاريخية، فكرا وفنا وأدبا.
بودكاست إذاعة قطر،
على ضفاف الدوحة، تحاورهم الدكتورة إلهام بدر.